بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا زال الكلام موصولا حول السمات والصفات التي ينبغي أن تتوافر في العالم ليكون مصداقا لما جاء من آيات وروايات في الإشادة به. من هذه السمات والصفات مسألة يمكن أن نسميها الموثقية في العلم، الغزارة والموثقية في العلم، أن يصبح غزير العلم، واسع الاطلاع، دقيق النظر، ويعرف الكثير من الأسرار بسبب توافر تلكم الصفات التي أشرنا إليها فيه. وقد أشار الحق تبارك وتعالى في بعض آي القرآن إلى هذا المعنى. قال تبارك وتعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدن علما. نلحظ في هذه الآية المباركة أن الله ينسب التعليم مباشرة إلى ذاته المقدسة، وأن هناك فيوضات خاصة أفاض بها على هذا العالم الذي أصبح موسى عليه السلام تلميذا له يتعلم منه. هذا العلم جاء للخضر من عند الله، من عندنا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا. ولذلك بعض العلماء يطلق على هذا العلم العلم اللدني، اللدني نسبة لهذه الآية المباركة. وقد جاءت الآيات الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام تبين هذه الصفة العالم، أنه غزير العلم، واسع الاطلاع، له تأييد لدني، عنده تأييد لدني. تأييد لدني بمعنى أن الله تبارك وتعالى يفيض عليه من علمه. لذلك لا يجد تجد الغزارة في علمه باعتبار هذه الإفاضة الإلهية والتأييد الإلهي. جاء عن النبي صلى الله عليه وآله: إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله، فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغرة بالله. بعض العلماء عندهم غزارة في العلم واطلاع. أحبائنا صلوا على محمد وآل محمد. اللي يحب يتحدث يتحدث خارج المسجد. إذن هنا غزارة العلم واطلاع واسع، يكون لدى العالم. قد يتفاجأ من لم يصل إلى هذه الرتبة من غزارة علم هذا العالم. ولذلك إذا نطق ببعض أسرار العلم هؤلاء الذين لم يصلوا إلى هذه المرتبة العالية والذين يسميهم النبي صلى الله عليه وآله أهل الغرة بالله، من المغرورين بالله، يعني ما عند الرتبة التي حصلت لذلك العالم الذي تواضع، العالم الذي اتقى ربه، العالم الذي توافرت فيه تلك الصفات التي أشرنا إليها في الأبحاث الآنفة. وعن النبي صلى الله عليه وآله علم الباطن، هذا العلم الغزير السعي الذي يتوافر لبعض الناس، لبعض العلماء، علم الباطن سر من أسرار الله عز وجل، وحكم من حكم الله يقذفه في قلوب من شاء من عباده. هذا لا يكون لكل أحد، كما قلنا تأييد إلهي لبعض العلماء يكاد أن يتفجر العلم من قلبه. تشوف عند التفاتات دقيقة ومعاني أنيقة ولطائف جميلة في حديثه في كتبه. فإذا شرح آية أو علق على حديث من الأحاديث ترى تلك الغزارة العلمية عنده من مختصاته. إذا النبي يقول يقذفه في قلوب من شاء من عباده. طيب، من تتوافر فيه هذه السمة الغزارة في العلم؟ عمق الاطلاع، الاطلاع على الأسرار الخفية من العلماء الذين حصلوا على التأييد الإلهي. من جاء في الروايات أيضا تلك الإشارات التي نبهنا عليها في أحاديثنا السابقة عنه صلى الله عليه وآله، عن النبي صلى الله عليه وآله: لو خذتم الله حق خيفته لعلمتم العلم الذي لا جهل معه. نحن قلنا من صفات العالم، والآية اللي دائما نخليها عنوان الموضوع، إنما يخشى الله من عباده العلماء. النبي يقول الخوف العظيم من الله تبارك وتعالى يوصل العالم إلى علم لا جهل معه، يعني يحصل على إفاضات تفتح له الكثير، تفتح له الكثير من المغلقات، يفاض على قلبه الكثير من الأسرار. مو بالتحصيل دائما، الإنسان قد يتعب على نفسه بالتحصيل وينبغي أن يكون كذلك، لكن بقية المعارف ما تتأتى دائما بالتحصيل العلمي وإنما بالإضافة بالإفاضة. ولذلك تجدون العلماء اللي لهم تأثير كبير تقول له من أين لك هذا العلم؟ يقول هذا جاء يعطيك منابع العلم. يقول جاء واحد من الكثرة في التحصيل، من مجالسة العلماء والتعلم منهم. ثلاثة من الإفاضة الربانية، وهو ما يطلق عليه في علم النفس الحديث بالإلهام. أحد مصادر العلم يكون للمرء أن يكون ملهم. فيأتي سبون كثير من العلماء العباقرة من المخترعين، شوف عنده إلهامات الله يفتح له أبواب مغلقة بواسطة هذا الإلهام. من شروط ذلك أن يكون هذا العالم لديه خوف كبير من الله تبارك وتعالى، وهو ما أشار إليه المصطفى: لو خفتم الله حق خيفته لعلمتم العلم الذي لا جهل معه. نعم، وجاء عنه أيضا صلى الله عليه وآله إبانة لهذا المطلب، كيف يكون العالم يصل إلى هذه الدرجة الكبيرة والرتبة العظيمة. جاء شخص من النبي صلى الله عليه وآله وقال له: يا رسول الله، أحب أن أكون أعلم الناس، أنا أصير الأعلى. قال له النبي صلى الله عليه وآله: اتق الله تكن أعلم الناس، ويشير إلى صلى الله عليه وآله: واتقوا الله ويعلمكم الله، في آية في القرآن الكريم. الإنسان الذي يتقي ربه يفاض عليه العلم، طبعا يكون عنده استعداد وتأهيل ذاتي لشخصيته، يعني يحب أن يتعلم، يحب أن يرتقي بشخصيته في مراتب العلم. شوف تأتيه هذه الإفاضة. إذن النبي هنا ماذا يقول؟ اتق الله تكن أعلم الناس، واتقوا الله ويعلمكم الله. نعم، أيضا من أراد أن يصل إلى هذه الرتبة وهو العالم كما قلنا، عنده مثابرة وجد، فلا يكتفي بما لديه من العلم، وإنما يحاول جادا أن يتعلم من لدن الآخرين. قال صلى الله عليه وآله: أعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه، إشارة إلى التحصيل الكثير الدائم والمستمر، إن ما عنده لا يقف. بعض الناس تشوفه إذا حصل على العلم توقف، لكن هذا دائم التحصيل لا يقف. وقرأت في حياة بعض العلماء أنه كان يحصل العلم حتى وهو في حالة موته، يعني الآن هو يعلم أنه راح يموت في الساعة، في ساعة الاحتضار كان بمقربة منه بعض العلماء، كان يتناقش وأيام في مسألة علمية، فقال له أولئك العلماء: أنت الآن راح تنتقل إلى الدار الآخرة. قال: أريد أن ألقى الله وأنا عالم بهذه المسألة. إشارة أيضا إلى ما جاء عنه صلى الله عليه وآله: اطلب العلم من المن إلى الله. وحتى وأنت بتنتقل إلى عالم الآخرة، ابقى مستمر في تحصيلك العلمي. العالم من صفاته، من صفاته أن يبقى متعلما طول حياته، طوال حياته لا يشبع من تحصيل العلم. نعم، أعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمك، إشارة إلى هذا المعنى، التحصيل الدائم والمستمر الذي لا يتوقف. أيضا جاء عن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: تعلموا العلم تعلموا العلم للعمل به. نحن ذكرنا شرطا من شرائط السعة العلم والغزارة أن يكون العالم تعلم للعلم بهذا، تعلم للعمل بعلمه، يعني ما جعل نفسه مخزنا للمعلومات دون أن يكون علمه له تأثير في ذاته وفي المجتمع الذي يعيش في كنفه. هنا الإمام ينبه على مسألة هامة، وهو تعلم العلم للعمل به. بعد: وتعلموا للعلم السكينة والحلم. هنا أيضا يقرن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بالعلم الحلم قلنا والسكينة، يعني يكون الإنسان هادئ في طبعه وحليم، لا يغضب، لأن الكثير قد يثار، قد يطرح العالم مطلبا علميا دقيقا ولا يستوعب الكثير من المتلقين، فيتلقون تلك المفردة والمعلومة بشيء من الاستغراب وعليه أن يكون حليم في تسهيل تلك المعلومة ليتاح للمتلقي الاستيعاب. هذا معنى الحلم.
كان يقول لك كيف
احنا لم نستوعب ذلك؟ هذا عجيب. أول شيء سمعناه من
يقوم عنده يشرح
يبين الحيثيات التي من خلالها يتاح للمتلقي أن يستوعب تلك المعرفة والمعلومة التي استمعها من العالم. الإمام إذن ماذا يقول؟ وتعلموا للعلم السكينة والحلم ولا تكونوا جبابرة العلماء. مثل ما في جبار من السلاطين في جبابرة من العلماء. شلون يعني؟ ما عليه إلا من ذاته، ما يهم، وصحيح عالم، لكن لا يتاح له أن ماذا؟ أن يصل إلى هالدرجة التي قلناها، ما يحصل على العلم اللدني والغزارة، لكن عنده شيء من العلم، بس بهذا العلم، بهذا الشيء من العلم يكون يقترن به محل متكينة، يقترن بعلمه الغطرة والكبرياء والعياذ بالله. يقول إمامنا أمير المؤمنين أيضا: فلا يقوم علمكم بجهلكم. هذا العلم اللي ما في حلم ولم يجزم بالسكينة والوقار، هذا ما ينفي الجهل وما يجعل العالم مستفيدا من علمه. ولذلك جاء عنه عليه السلام عن إمامنا أمير المؤمنين في صفة المتقين يقول: يمزج الحلم بالعلم. التقي اللي عنده تقوى من الله عند مزج لعلمه بحلمه ولحلمه بعلمه، يعرف كيف لا يستثار في علمه حتى يصبح باستثارته من الجبابرة، يعني جبار ما عليه من الصواب والخطأ. يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل أيضا، عندما يقول شيئا يحاول أن يكون قوله مقترنا بعمل. نعم، أيضا من الصفات التي ذكرناها وتورث هذا العلم اللدني سعة والغزارة في العلم والإلهام الذي قلنا في المعرفة، جاء عن إمامنا الباقر عليه السلام: من عمل بما يعلم علمه الله ما لا يعلم. الشرط الأساس هنا أن يكون علمه مجسدا مطبقا، يعني مثلا لا يصيب الصبر وهو لا يصبر، بكظم الغيظ وهو لا يكظم غيظه، يقول عليك أن تعلم لتعمل وهو يعلم ولكنه لا يعمل، يجعل أقواله مقترنة بأفعال تدلل على أنه سائر على المحجة البيضاء والصراط السوي. هكذا جاء في الروايات، حتى يحصل المرء على هذا العلم اللدني اللدني اللي يصير مورد وموئل للعطاء للفيض الإلهي والإلهام الدائم من الله تبارك وتعالى. بل جاء هذا كشرط لحصول العلم، جاء عن النبي صلى الله عليه وآله: من تعلم فعمل بعلمه، من تعلم فعمل علمه الله ما لم يعلم. إذن الشرط للإلهام الإلهي لحصول الفيض أن تكون أن يكون العلم مقترنا بالعمل. لا يمكن أن يحصل العالم على الفيض والإلهام والعلم اللدني دون أن تكون أقواله مقترنة بأفعال وعلمه مجسدا في شخصيته. لذلك جاءت إشارة في الروايات أيضا لمعنى دقيق، أن هذا العالم قد تكون جهوده التحصيلية تشوفه
يعني مو بالذات ان كبيرة وفيها عنت وتعب على ذاته، لا، لكن لانه توافرت هذه الصفات في شخصيته حصل على الإفاضة. ليس العلم بكثرة التعلم في الرواية، وإنما هو نور يقذفه الله في قلب من يحب أو من يشاء من عباده. أشرح الحديث وأختم به، أي العلم تشوف واحد يبذل جهودا كبيرة لكن ما توافرت الصفات التي ذكرناها في شخصيته، فما يحصل على الكثير من العلم لأن ما حصل على التأييد الإلهي. وشخص آخر بذل جهدا ولكن قد يكون أقل من ذلك، لكنه توافرت الصفات التي توجب له الإلهام، توجب له أن يحصل على هذا العلم اللدني الذي أشرنا إليه، على هذه الإفاضة من عند الله تبارك وتعالى. تشوف غزير العلم. لذلك يشار في حياة بعض العلماء يقولون احنا نشوف هذا العالم رأينا غيره اكثر منه في التحصيل، يعني في التحصيل ذات اكثر، بس رأينا فيه صفات مختلفة عن ذاك. رأيناه يتصف بالحلم، رأيناه يتصف بالتواضع، بسعة البال، بكظم الغير، ورأيناه أيضا يتصف بغزارة العين، يعني هذا المعنى الذي قلنا تحققت الصفات في ذاته، فأفاض الباري تبارك وتعالى عليه من علمه. إذن من صفات العالم أن يكون غزير العلم، واسع الاطلاع، ملهم، عنده إلهام من الحق تبارك وتعالى. غزارة علم مو جائية اصطلاحنا دائما من تحصيله الكثير، لا، من توافر صفات في شخصيته أوجبت أن يكون موئلا وموردا لتأييد الحق تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للصواب وأن يأخذ بأيدينا إلى السداد، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.